الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى البحث عن الجهة الرابعة لعلها أو الخامسة في ثمرة البحث بين الصحيحي والعام والعامي. قلنا أنهم ذكروا ثمرتين: ثمرة بلحاظ الأصول العملية، جريان الأصول العملية، وثمرة بلحاظ الأصول اللفظية. أما الثمرة الأولى فقد ذكروا أنه بناء على الوضع للأعام، حينئذ يكون الشك في دخل شيء زائد على الأركان المأخوذة في الأعام المسمى شكا في تكليف زائد، يكون حينئذ مجرا لإصالة البراءة بناء على جريانها في موارد الأقل والأكثر حتى الارتباطيين. وأما بناء على الوضع الصحيح فحينئذ حيث أن المأمور به والمسمى إنما هو خصوص الصحيح، فيكون حينئذ خصوصا إذا افترضنا أن هذا المعنى الصحيح معنى بسيط يتولد وينشأ من المركب التام واجد لتمام أجزائه وشروطه الواقعية، فإذا شك في دخل شيء لا محال يشك في صدق الصلاة على الفاقد له لذلك الجزء المشكوك، ويكون من الشك في تحقق أصل الصلاة، وهذا من الشك في المحصل فلا يجري فيه إلا إصالة الاحتياط، لأن موارد الشك العلم بتعلق تكليف بشيء والشك في تحققه ووجوده خارجا وعدم وجوده، هذا يسمى بالشك في المحصل الذي تجري فيه قاعدة الاحتياط، لأنه ليس من الشك في ما هو التكليف ما هو متعلق التكليف، وإنما الشك في تحقق المكلف به، وهو شك في تحصيل الواجب المفروغ عن وجوبه، فيكون مجرا لإصالة الاحتياط. وقلنا أنه صاحب الكفاية قد السر في الكفاية أشكل على هذه الثمرة بأنه على القول بالصحيح أيضا، وكون المسمى هو ذاك الجامع البسيط الذي يتوقف تحققه على تحقيق تمام ما هو دخيل في الواجب المركب والصحيح، أيضا يجب تجري البراءة إذا كان هذا الجامع البسيط متحدا في الوجود مع المركب. نعم، لو كان وجودا مباينا عن المركب الصحيح حينئذ يكون الشك في محققه ومحصله، فالشك في دخل شيء في المركب شك في أنه ما هو العلة والسبب لإيجاد ذاك الجامع البسيط، وأما إذا كان هذا الجامع متحدا مع نفس المركب وجودان كان وجود واحد، حينئذ بناء على هذا سوف يكون الشك في جزء من أجزاء هذا المركب شكا في التكليف، لأن سائر الأجزاء مأمور بها يقينا، هذا الجزء الزائد نشك في الأمر به، ويكون مجرا للبراءة ولو من خلال ذاك العنوان البسيط. هذا حاصل ما يذكره صاحب الكفاية، وظاهر هذا الكلام أن صاحب الكفاية اشترط في جريان البراءة، يعني جعل المعيار في جريان البراءة عند الشك في دخل جزء أو قيد في المركب وعدم دخله، جعل الميزان في جريان البراءة والاحتياط بكون ذاك العنوان البسيط المأمور به بعنوان المسمى الصحيح، هل هو متحد في الوجود مع وجود المركب أو مباين، فإذا كان مباينا كان مجرا لإصالة الاحتياط، كان الشك في المحصل. وإذا كان متحدا في الوجود إذن فالشك ليس في المحصلين، وإنما الشك في التكليف. هذا ما يستحصل من كلام الكفاية، إلا أن هذا الكلام، هذا المعيار الذي ذكره صاحب الكفاية ليس فنيان، وقد وقع موقع الإشكال والنقاش من قبل الأعلام. ومحصل المعيار الفني بنحو يظهر منه أيضا الإشكال فيما ذكره صاحب الكفاية معياران، بل وفيما ذكره غيره أيضا بعده معياران، هو أن يقال أن هذا الجامع البسيط، أما إذا كان الجامع مركبا ابتداء الأمر بالمركب والشك في جزء أو قيد فواضح كما قيل الشك فيه يرجع إلى الشك في التكليف، وأما إذا كان الجامع بسيطا منطبقا على المركب الصحيح مثلا لا جامعا تركيبيا على الأفراد الصحيحة أو الأعام، إذا كان الجامع بسيطا فهذا الجامع قد يكون مباينا ذاتا ووجودا عن المركب، وقد يكون متحدا وجودا مباينا ذاتا، وقد يكون متحدا وجودا وذاتا، وقد يكون عنوانا اعتباريا تشريعيا أصلا. هذه أقسام بحسب الحقيقة لهذا الجامع البسيط. أما القسم الأول، إذا كان الجامع البسيط مباينا وجودا وذاتا مباينا مع المركب، هذا هو الذي ذكر صاحب الكفاية معياره أنه يكون من الشك في المحصل. هنا ليس تمام مصادقه من الشك في المحصل، بل كما ذكر المحقق العراقي لا بد أن يرى أن هذا الجامع البسيط المباين ذاتا ووجودا أي وجود آخر يتولد من وجود المركب، والمركب بمثابة السبب والمقدمة والعلة لإيجاده، هل يكون نسبة المركب الأقل إلى الأكثر المشكوك نسبته إليه، نسبة أن الأكثر سوف على تقدير يكون علة والأقل لا يكون أصلا مؤثرا في إيجاده، أو أن هناك مسبب يحصل من هذا المركب على كل حال يتولد من هذا المركب حتى الناقص غير الصحيح أيضا يحصل ذاك المسبب المباين، لكنه يحصل بمرتبة أخف، وحينما نأتي بالأكثر تحصل المرتبة الأشد، والمول وتكون النسبة بين المرتبتين من المسبب الحاصلتين معا كل منهما يحصل بالمركب. قالت الآن أحدهما من قبيل أن الخط مثلا حينما نشخط بالقلم على شيء يحصل هناك لون، حينما نسحب مرة واحدة بما فيه اللون نسحب مرتين حينئذ يشتد هذا اللون، يكون ذاك اللون الأول شديدا، فاللون الذي يحصل من هذا الفعل من مجموع الرسمين أو الخطين وإحداهما على الأخرى مسبب واحد بسيط عرض مثلا بسيط، لكنه يشتد بالمرتين والثلاث يشتد، وبالمرة الأولى يكون خفيفان. حينئذ هنا إذا أمر الشارع أمر المولى بذاك المسبب المباين في الوجود مع الفعل، مع فعل الرسم مثلا أو سحب الخط، هذا إذا كان إذا شككنا في المرة والمرتين بهذا المعنى، شككنا في أن المولى هل يريد الخط الشديد اللون الشديد أو يريد اللون الضعيف، يريد جامع اللون العام الضعيف الشديد، إذا نشك في وجوب المرة الثانية مثلا أو في وجوب سحب اللون ما فيه اللون مرتين أكثر من مرة، هذا معناه الشك في المرة الزائدة، معناه بحسب الحقيقة الشك في أن ما يريده المولى من المسبب الذي يحصل بهذا الفعل، بهذا الفعل المركب، هل هو وجود الشديد من ذاك المسبب الواحد أو يكفي بمطلق الوجود، وهذا من الشك في التكليف الزائد بحضرتك، لأن هذا مرجعه إلى أن هناك يكفي نفس المسبب المأمور به، وأن المسبب المأمور به لا يدرى هل هو مطلق اللون أو اللون الشديد. المرتبة الأولى من وجود هذا المسبب أو المرتبة الأشد والثانية من وجود نفس هذا المسبب. المرتبة الأولى على كل حال مأمور بها ولو في ضمن المرتبة الثانية، لأن المرتبة الثانية هي الأولى بإضافة، والأولى مع شدته في الوجود، مع جنبة تشكيكية في الوجود، وهذا أمر معقول. إذن فليس تمام موارد المسبب يكون الشك في سببه، في أجزاء سببه، من الشك في المحصل لو كان المسبب من هذا القبيل، مع كونه كون المأمور به موجودا مسببيا مباينا وجودا وذاتا عن سببه وعن المركب، مع ذلك الشك في المركب يكون مجرى للبراءة، لأن المركب الجزء المشكوك في المركب دخله بحسب الحقيقة في المسبب، ليس في أصل إيجاده، بل في سعة المسبب وضيقه في المرتبة أو في سائر الحيثيات التشكيكية في المعقولة. حينئذ إذا كان الشك من هذا القبيل يجري فيه البراءة، وما إذا كان المسبب ليس له مراتب تشكيكية، مسبب أمره دائر بين الوجود والعدم من قبيل إزهاق الروح، إذا وجب على الإنسان إزهاق روح هذا الحيوان أو إزهاق روح الكافر، قتل الكافر، حينئذ شككنا أنه بإطلاق الرصاص مرة واحدة يقتل أو لا بد من إطلاقه مرتين أو ثلاث، هذا شك في المحصل، لأنه بالمرة الواحدة حينما إذا فرض أنه غير محقق لإزهاق الروح فلا تحقق للمسبب المأمور به أصلا، لأن إزهاق الروح أمر غير تشكيكي، إما يتحقق أو لا يتحقق، لا أنه تارة يتحقق بوجود سعي وأخرى يتحقق بوجود أخف وأقل، ليس من أمرا قابلا للتشكيك. فيختلف المسبب المباين في الوجود المتولد من المركب من مورد إلى آخر. فإذا فرض ذاك العنوان البسيط الذي جعل جامعا بين الأفراد الصحيحة كان من قبيل الأول لا من قبيل الثاني، كان أمرا بسيطا تشكيكيا له مراتب، والشك في المركب أجزاء المركب المحقق له كان من قبيل من هذا نسبته إليه إلى نسبة الشك في إرادة المرتبة الضعيفة من أو المرتبة الشديدة مثلا من، هنا تجري البراءة لأنه المرتبة الضعيفة معلومة لكن على كل حال من المسبب، المرتبة الزائدة والسعة في ذاك الأمر التشكيكي الوجود التشكيكي مشكوك تعلق الأمر به، فيكون من الشك في التكليف الزائد. هذا بالنسبة ما إذا كان هذا الجامع البسيط مباينا ذاتا ووجودا عن المركب، وقد يفرض أنه هذا الجامع البسيط مباينا ذاتان لكن متحدا وجودا مع المركب، بمعنى أنه ليس وجودا مستقلا لكن كما في العناوين التي تكون منتزعة متحدة في الوجود مع مناشئ انتزاعها، وإن كانت عناوين مباينة عرضية انتزاعية مباينة كالفوق والفوقية ونحو ذلك، ليس وجود الفوقية وجود آخر غير وجود الفوق بل متحد مع وجود الفوق، مثل هذه العناوين، حينئذ مثل هذه العناوين متحدة مع المركب وجودان، إذا فرض أنها ذاتا أيضا متحدة معها كما لو كانت عناوين ذاتية فلا شك أنه حينئذ تجأ الشك في جزء منها بعداه الشك في جزء منها في أمر ذاتي زائد، فيكون الشك في التكليف الزائد شك في التكليف لا في المحصل كما قال المحق الخراساني أيضا. لكن قد يفترض أن هذا الشيء المتحد وجودا مع المركب مباينا ذاتا مع المركب كالعناوين العرضية، العناوين العرضية ذاتا مباينة مع المركب، وحينئذ إذا كانت ذاتا مباينة لكن وجودا متحدة لأنها عناوين انتزاعية عرضية. مقتضى معيار صاحب الكفاية أن يكون الشك فيه دائما شكا في التكليف، مع أن الأمر ليس كذلك، ولهذا قلنا كلا الشقين في معيار المعيار المعطى من صاحب الكفاية غير تام. فإنه هنا أيضا لا بد من تفصيل بينما إذا كان منشأ هذا الشك، منشأ الشك في هذا العنوان المتحد وجودا والمباين ذاتا، العنوان العرضي المتحد وجودا مع المركب، حينما نشك تارة يكون الشك في حيثية، هذه الحيثية العرضية التي بلحاظها انتزع عنوان ذاك العنوان البسيط المتحد في الوجود مع المركب، تلك الحيثية معلوم اشتغال الذمة بها، كما لو كما في عنوان الضرب المؤلم قال اضربه ضربا مؤلما، وما في العقوبة نكالا بهما، اجلده جلدا مؤلما لشارب الخمر أو للزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الضرب المؤلم العنوان الإيلام داخل معلوم اشتغال الذمة به، لكن لا نعلم أن هذا الإيلام يحصل بالضرب مرة أو بالضرب مرتين، هنا يكون من موارد إجراء الاحتياصات، الاحتياط لا إساءت البرائع، رغم أن عنوان المولم ليس وجودا آخر كما قلنا، المولم من العناوين الانتزاعية التي تنطبق وتتحد في الوجود مع نفس الضرب المولم، ليس هناك وجود آخر وراء الضرب يكون هو المتولد الذي يكون متولدا من الضرب، لا يوجد إلا نفس الضرب المولم وهو المأمور به، لكن بصفة المولمية مأمور به، لا ذات الضرب مطلقا مأمور به، بل بهذا الوصف الانتزاعي الأرضي له، وهو وصف غير ذاتي، ليس من ذاتيات الضرب أن يكون مولما، هذا أمر عرضي ينتزع بلحاظ تألم المضروب بحسب الحقيقة، حيث أن هذه الخصوصية داخلة في العهد معلوم أخذها في التكليف. فإذا كان الشك في المركب من ناحية أنه الجزء الزائد شك في دخله في تحقق هذه الحيثية، ما تجري إصابة الاحتياط لأن هذه الحيثية معلوم اشتغال الذمة به والشك في تحصيلها، وإن كانت حيثية ليست مباينة في الوجود مع المركب متحدة في الوجود مع المركب. وأما إذا كانت تلك الحيثية أو ذاك القيد والخصوصية التي يشك في دخلها ولو كانت انتزاعية لا وجودا مباينا وقيدا مباينا بل متحدا في الوجود مع نفس المركب وسائر الأجزاء المأمور بها، إذا كانت تلك الحيثية لا اشتغال ليست معلومة اللزوم ومعلومة الأخ تحت الوجوب، ليست قيدا معلوم الأخ في الوجوب في الأمر، حينئذ الشك فيها يكون مجرا لإساءة البراءة. فليس تمام موارد فرض اتحاد هذا الجامع مع المركب يكون موجبا لإجراء جريان البراءة دون الاحتياط، بل قد يكون مجرا للاحتياط مع كون الجامع المأمور به متحدا في الوجود مع المركب، أما إذا كانت تلك الحيثية العرضية غير المباينة في الوجود، تلك الحيثية معلومة الاشتغال. إذن فهذه الناحية والشك في تحققها بقيد أو بخصوصية في المركب، هذا فيما يرجع إلى الجامع العرضي. وأما الجامع الذي يكون قد يكون الجامع اعتباريا محضا، أصلا ليس جامعا لا مقوليا ولا عرضي لا ذاتيا ولا عرضيا انتزاعيا، بل جامع اعتباري اعتبره الشارع، كما في عنوان الطهور في باب الغسلات والمسحات في الوضوء أو في باب الغسل أو التيمم، الطهور الذي أمر به في الصلاة في الخطابات الشرعية لا صلاة إلا بطهور مثلا، وهذا جامع اعتباري تشريعي، قد يكون اعتباريا بمعنى آخر عقليا قبل عنوان أحدهما الذي هو اعتبار بمعنى آخر أو انتزاع عقلي بمعنى آخر تقدم في محله. على كل حال هذه العناوين التي ليس لها ما بإزاء خارجي حتى على مستوى منشأ الانتزاع، وليس حتى بهذا النحو من الخارج خارج المحمول والمحمول لا المحمول بالضمير ولا الخارج المحمول بحسب اصطلاح الفلاسفة والكفاية، بل أمر يخترعه إما المشرع ويلبسه على الشيء ويعتبره للشيء كالطهور، يعتبر الوضوء طهورا، يعتبر التيمم بالتراب طهورا ونقاء اعتباريا لا حقيقيا، أو يخترعه العاقل اختراعان كعنوان أحدهما مثلا أو أحدهم. هذه العناوين التي تكون اختراعية محضة، إما اختراعية شرعية فتكون اعتبارات شرعية، أو اختراعية ذهنية فتكون اختراعات واعتبارات عقلية تختلف عن الانتزاعات العناوين الانتزاعية العرضية فضلا عن العناوين المقولية الماهوية. مثل هذا القسم الثالث ما هو حكمه لو شك؟ وهذه العناوين الاعتبارية لا إشكال أنها ليس باب إزائها وجود في الخارج أصلا، لا من الخارج المحمول والمحمول بالضمير، لا يوجد خارج لا منشأ للانتزاع ولا وجود ماهوي ذاتي له ولا وجود بإزائه كما بإزاء الماهيات والعناوين الذاتية، لا يكون بإزائها شيء، وإنما الشارع يعتبرها ويخترعها ويلبسها للأفعال الخارجية من غسل مثلا أو غير ذلك. مثل هذه العناوين إذا شك في أنه في أحد الأجزاء أو قيد من قيود تحققها، شك في أنه مثلا في التيمم يجب الضرب مرتين أو يكفي الضرب مرة واحدة، في الوضوء مثلا يجب المسح إلى قبة القدم أو إلى الكعبين مثلا بمعنى جانبي القدم، إذا شك في شيء من هذا القبيل من القيود والشرائط التي ترجع إلى ما جعل في حقها هذه العناوين الاختراعية وأمر بها من خلال هذه العناوين الاختراعية. هنا أيضا قالوا أن هذا من الشك في المحصل، لأن المأمور به إنما هو هذا العنوان الطهور الشرعي الذي هو اعتبار شرعي يتولد من المسحات والغسلات من ذاك المركب الذي جعله الشارع محققا ومحصلا لهذا العنوان التشريعي الاختراعي الشرعي. فالشك في دخل شيء شك في تحقق هذا وتحصيل هذا العنوان التشريعي المعتبر الشرعي أنه هل حصل أو لم يحصل، فهو من الشك في المحصل. إلا أن هذا الكلام أيضا مدفوع بأن المستظهر من أدلة هذه العناوين الاختراعية وأن اعتبار نفس الأفعال مصداقا لها واعتبار هذه العناوين متحققة ومنطبقة على نفس الأفعال والأجزاء والشرائط المحققة لها بحسب تعبير الفقهاء، حيث أن ظاهر الروايات هكذا، حينئذ يستظهر من هذه الألسنة وغيرها من النكات في البحوث الفقهية المرتبطة بمثل هذه المخترعات الشرعية أن هذه العناوين ليس الأمر بها بلحاظ نفسها، بل الأمر بحسب الحقيقة بما لبس بها من خلال هذه العناوين، وهذه العناوين ليست هي المطلوبة بالذات، وإنما هي تعتبر كعناوين مشيرة ومعرفة إلى ما طبقها الشارع، إلى ما طبق الشارع هذه العناوين على ذلك تلك الأفعال من الغسلات والمسحات. فبحسب الحقيقة ما يدخل في العهدة وما يأمر به الشارع إنما هو الملبس بهذه العناوين لا نفس هذه العناوين. فالشك يرجع إلى الشك في أن المقدار الذي مقدار المأمور به الذي هو الملبس ما هو؟ هل هو الغسلات والمسح والمسح إلى ظاهر إلى قبة القدم أو الذي هو أقل، أو المسح مثلا أكثر من ذلك؟ فيرجع إلى أن متعلق الأمر هل هو المقدار الأقل أو المقدار الأكثر، فيكون من الشك في التكليف الضمني بالزيادة، فيكون مجرا لإصالة البراءة. وتفصيل وتحقيق هذه النقطة أكثر من هذا المقدار موكول إلى بحوث الطهارة، هناك يبحث عن هذه النقطة مفصلا، حيث أنه جملة من المحققين كانوا يتصورون أنه الشك في الطهارات مجرا لإصالة الاحتياط بهذه النكتة والبيان الذي أشرنا إليه، فقد اتضح خلاف ذلك بالتدريج من خلال هذا البيان الآخر الذي التفت إليها أيضا المحققون من علماء الأصول، فيكون هذا مجرا مثل هذه الموارد أيضا الشك في المركب فيها مجرا للبراءة. إذن ففي العناوين الاختراعية التشريعية الاعتبارية التشريعية لا شك أنه يكون دائما الشك في المركب بحسب هذه القرينة النوعية التي بيناها، وتستفاد من أدلة هذه الأمور الاعتبارية والعناوين الاعتبارية يكون الشك في أجزاء المركبات المأمور بها من خلالها دائما من الشك في التكليف الزائد الضمني الزائد الذي هو مجرى إصالة البراءة لا إصالة الاحتياط. هذا هو المعيار الفني في كل قسم من هذه الأقسام. بهذا يظهر أن الثمرة التي صور للقول بين للوضع للصحيح والوضع للأعم بلحاظ الأصل العملي هذه الثمرة غير تامة، إذ على كلا المسلكين يمكن أن يكون الشك في التكليف ويمكن أن يكون الشك في المكلف به بالمعنى الذي اتضح من خلال توضيح هذه الأقسام. الثمرة الثانية التي ذكروها أنه ثمرة بين القولين بلحاظ الأصل اللفظي، بمعنى أنه لو قيل بالوضع للأعام حينئذ حينما يشك في دخل شيء زائد جزء زائد على الأركان المأخورة عند الأعمي في المسمى يمكنه حينئذ أن يتمسك بإصالة الإطلاق في أدلة هذه المسميات، الأدلة مثلا أقيم الصلاة أو فاغسلوا وجوهكم الآن بالطهور والوضوء، إذ يقال حينئذ أن المسمى صادق على كل حال، وإنما يشك في دخل قيد زائد أو أخذ شيء زائد تحت الأمر وعدم أخذه فيكون بابه باب المطلق والمقيد بحسب الحقيقة، أن هنا هل يوجد شيء زائد على هذا المعنى الأعم الذي هو المسمى يؤخذ قيدا أو ليس شيء زائد يطلق، فالإطلاق ينفيه، إطلاق يقول أقم الصلاة وهذا صلاة بحسب الفرق. الصلاة بلا سورة أيضا صلاة، ولا دليل على اعتبار السورة الكاملة في الصلاة لم يرد في نص ذلك، إذن فنجري إصالة الإطلاق في أقيم الصلاة أو سائر الأوامر في سائر المركبات حينئذ والعبادات الشرعية ننفي هذا الشك بهذا الأصل اللفظي الذي هو إصالة الإطلاق. وأما بناء على الوضع للصحيح، الصحيحي لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق، لأنه حينما يشك في دخل شيء زائد مثلا كالسورة الكاملة في الصلاة معنى شكه أو لازم شكه أنه يشك في أن الصلاة الأركان الأخرى من دون السورة الكاملة هل هي صلاة؟ أو ليست صلاة، لأن الشك في الداخل مستلزم للشك في الصحة للفاقد لذاك الذي يشك في داخله، والمفروض أن الاسم موضوع أن الاسم اسم للصحيح بالخصوص فيستلزم لا محالة الشك في صدق الاسم، وأن هذا الصلاة الفاقدة للسورة الكاملة هل هي صلاة أو ليست صلاة، لو كانت السورة الكاملة جزءا وشرطا إذن فليست صلاة، لو لم تكن جزءا ولا لم تكن جزءا أو شرطا في الصلاة قيدا معتبرا في الصلاة إذن فهي صحيحة الفاقدة صحيحة فهي صلاة، وهذا معناه أنه من الشك في أصل صدق اللفظ في صدق عنوان الصلاة في أقيم الصلاة هل يصدق هنا أقيم الصلاة أو لا، أو في صدق الطهور أن هذا طهور أو ليس طهوران، هذا وضوء أو ليس وضوءان، فأوامر الوضوء أو الطهور يشك في صدقها، فيكون التمسك لا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يكون فيما إذا كان الاسم والماهية صادقة والشك في قيد زائد فيها، أما إذا رجع الشك في أصل الصدق هذا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له لنفس العام، نشك أن زيدا عالم أصلا أو لا، لا يمكن أن تمسك بأكرم العالم لإثبات وجوب إكرامه لأنه يشك في كونه مصداقا للعالم الذي أخذ في لسان الخطاب، ولا يمكن التمسك بإطلاقه يكون من قبيل ذاك، فهنا يشك في أن هذا أصلا. ويقول أعتق رقبة، أعتقنا شخصا ثم شكنا أنه كان رقا أصلا أو لم يكن رقا، إحنا وهذا شك في أنه رق أو لا، لا يمكن التمسك بأعتق رقبة لإثبات الإجزاء هنا، لأن هذا يشك في كونه رقبة أصلا، لا يعلم أنه هل هنا تحقق عتق الرقبة أو لم يتحقق، فأعتق رقبة لا يمكن التمسك به في مورد الشك في تحقق في صدق الرقبة على موردين. كذلك هنا يكون بابه باب الشك في أنه تحقق صلاة أصلا في الخارج أو لا، فلا يتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لإثبات الإجزاء بالإطلاق اللفظي لإثبات الإجزاء، لأنه التمسك بالإطلاق فرع إحراز الصدق. هذه الثمرة ثمرة صحيحة، يعني بناء على القول بالصحيح، سواء كان الصحيح يرى المسمى هو المركب الجامع التركيبي كما هو الصحيح، أو الجامع البسيط كما اختاروه. على كل حال، مع كون المسمى والاسم مختصا بالصحيح، الشك في دخل قيد أو جزء أو شرط المأمور به يستلزم الشك في صدق الاسم، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات الإجزاء للفاقد، أي الأصل اللفظي الذي هو إصالة الإطلاق يفقده الفقيه حينئذ، ولا يمكن به يثبت الإجزاء للفاقد. نعم، قد يمكن التمسك بالإطلاق المقامي هنا حينئذ، يعني يقال مثلا أنه لو كان المولى في مقام البيان ولم يبين في شيء من نصوصه، وكذلك هنا لم يبين وجوب السورة الكاملة أو لزوم السورة الكاملة في الصلاة، فيكون حين ينعقد لسكوته ومقام سكوته وهو في مقام البيان لكل ما هو دخيل في هذا المركب ومحقق للغرض التشريعي من هذه العبادات المركبة، قد يحصل في بعض الموارد ظهورات إطلاقية مقامية، إلا أنها ليست ظهورات مربوطة بحق اللفظ، وإنما مربوطة هذه الظهورات بالمقامات التي تختلف من مقام إلى مقام، والتي يشترط فيها أن يكون المتكلم في مقام بيان ما هو زائد على اللفظ، يعني في بيان تمام ما هو دخيل في الوظيفة الشرعية، وهذا المقام مقام خاص لا يحتاج إلى إحراز في كل مورد أنه بهذا البيان في مقام البيان تمام ما هو دخيل في الوظيفة الشرعية. لو أحرز ذلك، نعم، حينئذ قد ينعقد إطلاق مقامي بنفس السكوت عن بيان وجوب سورة كاملة مثلا أو إيجاب ذلك الجزء الآخر، تنعقد دلالة إطلاقية مقامية، إلا أنها أولا دلالة أخرى غير تلك الدلالة الإطلاقية اللفظية، وشروطها أيضا أصعب وأكثر من شروط ذاك، ليست شروطا عامة بخلاف الإطلاق اللفظي، فإن الإطلاق اللفظي كلما تكلم المتكلم بما له بمطلق لفظي الأصل أنه في مقام البيان، لا يحتاج بعد أن يكون في مقام بيان تمام الوظيفة، وإنما يكون في مقام بيان تمام ما هو دخيل في أمره بهذا الطبيعة، فإذا لم يأخذ قيدا فيه معنى أن الأمر متعلق بالطبيعة بلا قيدين. ففرقا بين ذات الإطلاق اللفظي وهذا الإطلاق المقامي، ولا ينبغي أن يتصور أن هذا نفس ذاك أو أنه يعطي نفس النتيجة وبنفس السهولة والسعة الموجود للإطلاق الثابت في الإطلاق اللفظي. فالثمرة الثانية صحيحة بين القولين دون الثمرة الأولى. بعد هذا لا بد من البحث في جهة خامسة، في أنه أي القولين هو الأسد، هل هذه الأسامي في العبادات أسامي للصحيح أو للأعم، وقد استدل لكل من القولين بأدلة وتقريبات أو ببيانات تأتي إن شاء الله.